أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من الآيات الكريمات التي اختارها لنا شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه هي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الأصل يا إخوتي في الإنسان المؤمن إذا جاءه أمر من الله عز وجل أو جاءه أمر من النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. هذا الإنسان المؤمن بشكل عام، فكيف بمن أكرمه ربنا عز وجل بالسير والسلوك، وأكرمه ربنا عز وجل بدخول مقام الإحسان، فسلك طريق القوم، سلك طريق أهل التصوف، وإن سئل ما هذا التصوف يقول له: التصوف هو دخول العبد المؤمن في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان غير السالك في طريق القوم يقول لأوامر الله: سمعنا وأطعنا، فالسالك شو لازم يكون؟ من باب أولى وأولى، لأن سالك طريق القوم على السريع مباشرة بيقول له: يا أخي أنت إنسان مسلم، أنت إنسان مؤمن، التزمت بالإسلام وأركانه، التزمت بالإيمان وأركانه، ولكن يا مسلم يا مؤمن عليك أن تدخل مقام الإحسان. شو هذا مقام الإحسان؟ أن تعبد الله، وعبادة الله بالتزام الإسلام، وعبادة الله بالتزام الإيمان، أن تخضع نفسك لمراقبة الله عز وجل. أغيري وأنا الذي أدعي أني سلكت طريق القوم، أغيري يلتزم أوامر الله عز وجل، ولا قدر الله أنا الذي أقول للقوم أو أقول للناس أنا سالك، أنا بفضل الله عز وجل لي مرشد، أنا لي شيخ يدلني على الله عز وجل، أنا امتثلت قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الذي يقول: الدخول مع الصوفية فرض عين. هذا كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي. أقول له: أنا التزمت. يا أيها الملتزم، أمن المعقول غيرك يلتزم بأوامر الله وأنت لا قدر الله لا تلتزم؟ فجزى الله شيخنا خير الجزاء عندما اختار لنا هذه الآية من القرآن العظيم ليذكر السالكين في طريق القوم أنه عار عليهم أن يعبدوا الله ويكون هناك شرك خفي. يا سالك طريق القوم، استحضر قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبالوالدين إحسانا. غير سالك طريق القوم، والله قد ترى غير سالك طريق القوم من أبر الناس في أبويه، وربما أن ترى سالكا في طريق القوم وتراه يذكر الله ويقرأ الأوراد ويحضر المجالس و إلى آخره، ولكنه عاق لوالديه. شو استفدت أنت من سيرك؟ شو استفدت أنت من سلوكك؟ يا سالك طريق القوم ينبغي أن تكون نبراسا في برك لأبوي، وأن تعطي الصورة الحسنة عن تربية شيخك لك. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا كلام لعامة المؤمنين. لا تقتل ولدك من إملاق. كانوا كما تعلمون أحيانا يأيدون أبناءهم ويقتلون أبناءهم خشية الفقر. الإملاق هو الفقر، أي لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. فرزقهم على مين؟ ليس عليكم، وإنما رزقكم ورزقهم علينا. على مين الضمير عائد؟ على الله عز وجل. فلا تخافوا الفقر من وجود العيال، فإن الله تعالى هو الرزاق للعباد. إذا كان هذا توجيه لعامة المؤمنين، فكيف أنت يا سالك طريق القوم؟ شوفي عندك أولاد، الولد ولدين، ليش معمل تنجب زوجتك الأولاد؟ قال والله يا أخي خصوصي في الآونة هذه، أنت ما أنك شايف؟ يا أنا شايف وأنا عايش مثل ما أنت عايش، والغلاء عم يشوفه ويرتفع 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 وغلاء. ولكن ما هو اعتقادي وما هو اعتقاده؟ من الرزاق؟ مين؟ ما في غير الله. هذا الكلام يحتاج إلى سلوك. سيدنا إبراهيم كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمره ربنا عز وجل: ضع زوجتك وولدك الرضيع، الولد الرضيع، بواد غير ذي زرع. يعني ما في ماء، مو دولار عم بارتفع، ما في ماء، ما في حيوان، ما في نبات، ما في إنس. ضع ولدك هنا الرضيع مع المرأة الضعيفة لتسمع السالكة في طريق القوم، والتي نكدت حياة زوجها السالك في طريق القوم. شو هالغلاء؟ بدنا جيب يا أخي. يا جماعة بهدوء بهدوء، ينبغي علينا أن نقوي إيماننا بالله عز وجل. زوجة سيدنا إبراهيم قالت له: لمن تتركنا في هذا الوادي غير ذي زرع؟ ما التفت إلى بعدين شو قالت؟ قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وضيعها الله عز وجل. نحن اليوم عم نعيش في هذه الأجواء، نستحضر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الفقير وبدأ يجيب أولاد، ليش رزقك على مين ورزق أولادك؟ نحن نرزقكم وإياهم. يعني إن صح تعبيري القاصر، رح ربي عز وجل يتركك ببياض الوجه ويجعلك هيك الرجال، وأنه أنا الذي أنفق وأنا الذي أعطي، مو هيك تبقى أنت هيك على أساس رجوليتك قدام زوجتك قدام أولادك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. وبتنفق أنت على زوجتك وعيالك، بتقول أنا المعطي أنا المنفق، تكرم عينك الله بيكرمك، ولكن بشرط أن تمتثل أمر الله عز وجل. منين بدي أجيب؟ يرزق من يشاء بغير حساب. بواحد بيقول يعني شلون بغير حساب؟ يا أخي الكريم، الله عمال بيقول لك بغير حساب، ما في حساب تحسبه، طريق تفكر شلون الله بدي يرزقني من حيث لا تحتسب. بالله عليكم يا أيها السالكون، كم وكم يرزقنا ربنا من حيث لا نحتسب؟ في أحد يستطيع ينكر؟ يا أيها المكروب، يا أيها المهموم، يا أيها المغموم، راجع الحسابات، والله يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب. والرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب ربما أن يكون أكثر من الرزق الذي يأتيك من طريق الحسابات. قال إيش هو الرزق؟ إذا أنت عم بتفكر الرزق بدك تكدس الأموال وتجمع الأموال وتحول الأموال ذهب ودولار وما شاكل ذلك، ربما أن تجمع مال قارون وما يكون هذا رزقك. رزقك ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. وأما الزائد هذا مو رزقك، قد يكون للورثة وقد يكون لغير الورثة وقد إلى آخره. ابن آدم عندك ما يكفيك، وتطمع بالذي يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. ابن آدم ما طالبتك بعمل الغد، فلا تسألني رزق الغد، ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والآية الثانية نحن نرزقهم وإياكم. ما تظن أنه رزق مولودك عليك، وما تقول أنا دخلي محدود، شلون بدي أنفق، شلون بدي أجيب الحليب، شلون بدي أربي هالولد. نحن نرزقهم وإياكم. نحن الآن ساركين في طريق القوم، والآن عم نذكر الله عز وجل في حضرة الذكر، نذكر بقوة. وعندما نأتي إلى كلمة التوحيد تذكر بقوة. وقد يكون لبعضكم هذا الذكر عندما يجلس عم بذكر بقوة، أين أثر هذا الذكر؟ أين أثر هذا الذكر؟ ينبغي علينا أن نتنبأ إلى أنفسنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما اطمأن قلبنا يا إخوتي لا سمح الله لا قدر الله، وهو القائل في كتابه العظيم عن رزقنا وين؟ في أيدينا ألا في السماء؟ وفي السماء رزقكم. ليش يا رب في السماء؟ حتى تأمن لا في لص يصل إلي، وما في إنسان يتطاول على هذا المال وبيأخذ لك إياه. وفي السماء رزقكم. أنت حد ذاتك رزقك ما تستطيع تنزله، إلا الله بده ينزل لك يا بمقدار، إلا الله بده ينزل لك يا بمقدار. هذه المعاني ينبغي أن يتحلى بها سالك طريق القوم، وإلا ما هي الفائدة من سلوك طريق القوم؟ وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة تركها يسير، وخصوصي واحد ربى لحيته ولابس قلبيته وحاطط عرقيته على راسه، أمر طبيعي مظهره يمنعه من ارتكاب المعاصي الظاهرة. يعني معقول ملتحي وحيطط على رأسه ولابس قلبي بيطلع النساء؟ هو معقول. معقول ملتحي ولابس القلبي البيضة والسبحة في إيده وبيدخل على بنك بيتعامل بالربا؟ معقول. معقول هذه مستحيل. الأهم معاصي الباطن. يا سالك طريق القوم، هل انتبهت إلى نفسك؟ من جملة المعاصي والآثام الباطنة الحقد، الغل، الحسد، البغض. ربي عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ولا تقربوا المنكرات والفواحش كالزنا وشرب الخمر والربا وغيرها من الذنوب المهلكة، سواء ما كان منها يفعل بالعلانية أو بالسر والخفاء. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرمه الله عز وجل في السر والعلانية. كان سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ورضي الله عز وجل عن به وبرجال السلسلة يقول المعاصي الظاهرة إن أتيت إلى طاعة انتهت المعاصي الظاهرة، صح ولا غلط؟ إذا لا سمح الله حاشا من يسمع عم يضرب للنساء عم بيفعل كبائر ظاهرة، بس متى موقف بين إيدين الله؟ ما تم نظر للنساء، ما تم شرب خمر، ما تم تغيبي، ما تم تنميمي، أبدا أبدا واقف بين إيدين الله. ولكن المعاصي الباطنة قد تكون في العبادة وفي الطاعة وأنت حامل الآثام وأنت عاص، حاشا من يسمع، وهو عاص ومرتكب للآثام وهو في الطاعة. وكان رحمه الله ورضي الله عنه يقول الآثام الباطنة كالحمل بالنسبة للمرأة. المرأة الحامل هي نايمة شايلة حملة، هي عم بتصلي شايلة حملة، هي عم تطبخ الطعام شايلة حملة، هي ماشي شايلة حملة دائما وأبدا. لذلك الدخول مع الصوفية فرض عين ليعينك شيخك على التخلص من هذه الآثام الباطنة. أما الوصية الخامسة: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي تحريم سفك دم المسلم، اللهم إلا أن يكون القتل بحق كالارتداد عن الإسلام أو بالقصاص بأن قتل شخصا فيقتل به أو يرجم المحصن. ومين هذا اللي بده يقتله؟ مو أنا مو أنت. وإن كان المقتول لا قدر الله لا سمح الله من أقربائك، الذي يقوم بهذا هو ولي الأمر، يقتل النفس بالحق، ولي الأمر يقوم بهذا. فلذلك لما كانت الأمور المنهي عنها مما يدرك الإنسان قبحها بعقله، ختمت الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هي وصايا من سيدي. أنا على يقين ما من مريد سالك إلا والله من أبر الناس بشيخه. متى ما قال له شيخه: أمرك سيدي، على الرأس ثم العينتين. طيب حلو، دربت نفسك على طاعة شيخك الذي يأمرك من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شيخك لا يعلم الغيب، وأنت أدرى بنفسك من غيرك. إذا جاءك أمر من الله وشيخك لسه ما بلغك إياه، شو بدك تسوي؟ إن قلت لشيخي أمرك على الرأس ثم العينين المضبوط بالكتاب وبالسنة، فمن باب أولى وأولى إذا جاءني الأمر من الله. وكم هي فرحة شيخك بك عندما يراك ممتثلا أمر الله ولم ينبهك على ذلك بعد. كتاب الله بين أيدينا، نحن نقرأ كتاب الله عز وجل صباحا مساء. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام الذي قلته والذي سمعتموه حجة لي ولكم، وأن لا يكون حجة علي ولا عليكم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.